بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقريبا انتهينا من بحث الوقوف بعرفات، وبالنسبة إلى هذه الآداب والمستحبات التي بحثناها في الدرسين الأخيرين، كانت عندنا الرواية التي استعرضت بعض الأدعية. أستاذنا الشهيد صرح باستحباب ذلك. أستاذنا الشهيد عادة إذا مو كلش ثابت في الآداب والمستحبات، إذا مو كلش ثابت يقول من المأثور، يقول مثلا وورد وأمثال ذلك. أما إذا صرح أنه استحب أو يستحب، هذا يبدو أنه الاستحباب ثابت عنده إذا جاء التعبير بالتصريح. هنا جاء التعبير بالتصريح، وإذا اقترب المغرب استحب للحاج أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الفقر ومن تشتت الأمر ومن شر، إلى آخر الدعاء. فالرواية التي اشتملت على هذا الدعاء يبدو أنها رواية تامة السند، وكان التشكيك حول عبد الله بن ميمون، وعبد الله بن ميمون ثقة، وأما تضعيف ابن الغضائري إليه فلا يعتمد عليه. سيد الخوئي هم أيضا لا يعتمد على تضعيفات ابن الغضائري، فالظاهر أن أستاذنا الشهيد هم اعتمادا على هذه الرواية صرح باستحباب هذا الدعاء. ننتقل إلى الوقوف بالمشعر، يعني المزدلفة، الواجب الثالث من واجبات حج التمتع، إذ أن حجة التمتع، حج التمتع بالمعنى المصطلح الشامل للعمرة والحج يشتمل على جزئين، وهما العمرة، عمرة التمتع، وحج التمتع. فكما ذكرنا قديما كرارا أن حج التمتع فيه مصطلحان: المصطلح الأول ما يشمل العمرة والحج معا يسميان بحج التمتع، والمصطلح الثاني الجزء الثاني من نفس هذين الجزئين يسمى بحج التمتع. فهذا الجزء الثاني الذي يسمى بحج التمتع يشتمل على واجبات: الواجب الأول الإحرام، والواجب الثاني الوقوف بعرفات، والواجب الثالث الوقوف بالمزدلفة المسمى أيضا بالمشعر. هذا الموضع، موقع الجغرافي هناك، له عدة تسميات: يسمى بالمشعر، ويسمى بالبلي بالمزدلفة، وفي جملة من الروايات عبر عن ذلك بالجامع أو المجمع أو ما شاكل من التعابير. أصل وجوب الوقوف بالمشعر من المسلمات الفقهية عند الفريقين، عند السنة والشيعة. فإذا أردنا أن نذكر الأدلة على أصل وجوب الوقوف بالمشعر بعد الوقوف بعرفات، فأول دليل من أدلة ذلك الإجماع بل الضرورة الفقهية. وبعد ذلك يتمسك أيضا بالآية الكريمة: وإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذه الآية الكريمة خب الأصحاب ذكروها في عداد الأدلة على أصل وجوب الوقوف بالمشعر بالمزدلفة. ولكن إن قلنا بأن الوقوف شيء والذكر شيء آخر، الذكر في هذا الموضع شيء آخر، ومن الغريب أن الأصحاب لم يبحثوا وجوب الذكر رغم أن هذا أن الأمر بالذكر صريح الآية الكريمة، فاذكروا الله عند المشعر الحرام إذا أفضتم، إن أفضتم إيش تعبير، إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الأمر بذكر الله موجود صراحة في هذه الآية الكريمة، وبناء على أن الأمر يدل على الوجوب، ما لم مثلا ما لم تقم قرينة أو معارض أو ما شابه، فلا بد من حمل ذلك على الوجوب. بس ما أعرف الأصحاب يعني ذكروا وجوب الوقوف، وحتى أستاذنا الشيخ رضوان الله عليه عندما يصل إلى ما يعبر عنه بالمطلوب في المشعر، ما هو المطلوب في المشعر؟ يقول أمران: أولا المبيت بناء على وجوب المبيت، يعني باقي أن يقضي باقي الليل في المشعر، وثانيا الوقوف بين الطلوعين من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. أليس يوجد مطلوب الثالث، يوجد مطلوب ثالث وهو الذكر، ذكر الله في المشعر بنص هذه الآية الكريمة؟ ما أعرف، إلا إذا قلنا بأنه بحسب المرتكز المتشرعي الوقوف واجب، وأما الذكر فهو مستحب مو واجب، فيحمل الآية الكريمة الأمر يحمل على الاستحباب مثلا في هذه الآية الكريمة. وعلى كل حال لو قلنا بأن الذكر شيء، وحتى إذا كان الذكر استحبابيا فهو غير الوقوف، يختلف عن الوقوف، حتى لو قلنا بأن سواء كان الذكر وجوبيا أو استحبابيا فهو غير الوقوف، وهل أنه يلازم الوقوف؟ حتى قد يقال بأنه هذا بالدلالة الالتزامية يدل على وجوب الوقوف، هذه الملازمة أيضا قد تناقش بما أشرنا إليه في بحث الوقوف ب عرفات، حيث قلنا بأن الوقوف بعرفات يتطلب المكث، خب سواء كان جالسا أو واقفا أو راكبا أو ماشيا، ولكن لو تواجد في عرفات، ونفس الكلام الآن نقوله في المزدلفة، لو تواجد في هذا الموضع بنحو لا يصغ عليه المكث بل يصغ عليه الاجتياز، صحيح أنه بل الوقوف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس واجب كما سيأتي إن شاء الله بحثه، ولكن هم قالوا بأنه المقدار الركني من برهة ما آن ما، ولكن هذا الآن ما، هذه البرهة القصيرة لو قضاها، لو أداها بطريقة لا تسمى بالمكث بل تسمى بالاجتياز، هذا هل يكفي لصدق الوقوف؟ هناك احنا استشكلنا، بس ما أعرف أفتينا أو احتطنا احتياطا وجوبيا هناك بأنه لو اكتفى بالاجتياز فهو لم يؤدي المقدار الركني من الوقوف، وهو آلم من الوقوف، لأن لابد أن يصغى عليه الوقوف، الوقوف بمعنى المكث. أما أنه إذا دخل من جهة وخرج من جهة أخرى، حتى إذا كان أنا ما أقصد الحركة أو السكون، لا أقصد بالاجتياز ما يقابل السكون، لا، حتى لو كان متحركا ولكن على نحو تحرك دائري بحيث يكون هذا مكتب، هذا هم يكفي. لا أقصد بالاجتياز الذي لا يصدق عليه الوقوف أن يكون متحركا ماشيا فحسب، بل أقول بأنه لا بد وأن يصدق عليه المكس، أنه توقف، أنه تريث في هذا المكان، تريث في هذا المكان. فحتى إذا كان في حال المشي ولكن مو مشيا اجتيازيا بل مشيا دائريا مثلا، همكم أنا، المهم أن يكون متريثا في هذا المكان، واقفا، يبقى. أما مجرد الاجتياز بحيث يدخل من جهة ويخرج من جهة أخرى، من الصعب جدا أن يصدق عليه الوقوف. فلو أخذنا بعين الاعتبار أولا أن الآية لم تأمر بالوقوف بل أمرت بالذكر، وثانيا أن الوقوف المطلوب الثابت بالروايات وبالضرورة الفقهية وما شابه لا يكتفى فيه بالاجتياز، هسه إما فتوان أو بالاحتياط الوجوبي على أقل تقدير. نصل إلى نتيجة أنه لو ذكر الله في حال الاجتياز فقد امتثل الآية الكريمة ولكن لم يؤدي الوقوف الواجب، يعني أنه حتى التلازم ما راح يحصل بين ذكر الله وبين الوقوف، لأنه قد يذكر الله بدون وقوف، قد يذكر الله في حال الاجتياز، إذن فلا تلازم بين ذكر الله وبين الوقوف حتى يقال بأن ما دل على وجوب الذكر مثلا سيدل على وجوب الوقوف بالدلالة الالتزامية. إذن من الصعب أن نستدل بهذه الآية، نعد هذه الآية من أدلة أصل وجوب الوقوف بالمزدلفة. خب يكفينا الإجماع والضرورة الفقهية والروايات، أما الروايات فهي كثيرة جدا وفي أبواب متفرقة. من جملة الروايات التي تمسكوا بها لوجوب الوقوف بالمزدلفة الروايات البيانية في الباب الثاني من أبواب أقسام الحج، أظنه كان عدد، كان رقم الحديث أظنه كان 4، بلي الباب الثاني من أبواب أقسام الحج، هناك أكو روايات تستعرض حج رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن هل يمكن التمسك بهذه الروايات رغم أن هذه الروايات تعبر عن فعل المعصوم لا عن قول المعصوم، بل تعبر عن فعل المعصوم، وفعل المعصوم لولا اقترانه بقرينة أو بارتكاز متشرعي أو ما شابه لا دلالة فيه على الوجوب، فعل المعصوم يناسب الاستحباب أيضا. إذن فهذه الروايات البيانية من الصعب التمسك بها أيضا كدليل مستقل، إلا إذا ضممنا هذه الروايات بارتكاز المتشرعين أو بالإجماع ونحوه، بالإجماع والضرورة على وجوب الوقوف، فيعرف بذلك أن مراد فعل المعصوم كان وجوبا، وإلا كدليل مستقل صعب أن نتمسك بالروايات البيانية. ولكن هناك روايات أخرى بعد لفظية مو بيانية، مو بيان فعل المعصوم، بل تدل على الوجوب صراحتان. هذه الروايات التي تدل على الوجوب صراحتان موجودة في بابين على أقل تقدير، يعني في الأبواب الأخرى متفرقة هم حتما موجودة، ولكن العمدة في الباب الثامن والباب التاسع. بلي لا فاللحظة، في الباب الرابع والباب 23، الباب الرابع من أبواب الوقوف بالمشعر، والباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر، هذان البابان. الباب الرابع من أبواب الوقوف بالمشعر، والباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر. أما الباب الرابع من أبواب الوقوف بالمشعر، عنوانه صاحب الوسائل بعنوان باب وجوب الوقوف بالمشعر، أصلا عنوانه عنوان الوجوب. روايات هذا الباب بقطع النظر عن الأسانيد، طبعا أنا اليوم ما لاحظت الأسانيد، ولكن بعضها خب واضحة الصحة من حيث السند. بلي الحديث الأول محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمر، الظاهر صحة السند أو تمامية السند، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأتي جمعا. يعني يبدو أن المراد أنه من لم يتوقف عند إفاضته من عرفات إلى منى، لم يتوقف عند المشعر، لأن المشعر في الطريق، في طريقه من عرفات، عند الرجوع من عرفات في طريقه إلى منى يمر بالمشعر، فلو لم يتوقف في المشعر وذهب إلى منى هناك التفت، لابد عليه أن يرجع مرة أخرى إلى المشعر، مما يدل على أن أصل الوجوب وجوب الوقوف في المشعر واجب. هنا يقول حتى إذا وصل بعد إفاضة الناس من مشعر فليرجع وليأتي جمعا، هذا التعبير بالجمع عبر عن المشعر بالجمع، وليقف بها وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع. هسه هذا فيه كلام طبعا لعله سيأتي، أنه من لم يقف في المشعر إلى طلوع الشمس فهل يكفيها الوقوف برهة ما بعد طلوع الشمس أو لا، هذا سيأتي بحثه إن شاء الله. الحديث الثاني بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا، هذا فيه إرسال عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوقوف بالمشعر فريضة. الحديث محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام من مرسلات الصدوق: الوقوف بعرفة سنة وبالمشعر فريضة وما سوى ذلك من المناسك سنة. طبعا السنة مو يقصد بها الاستحباب، السنة يعني لم يصرح فيها في القرآن الكريم، وإنما في السنة ثابت وجوبه، ثابت بالسنة لا بالقرآن. وفي العلال عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وفي حديث إبراهيم عليه السلام: إن جبرائيل عليه السلام انتهى إلى الموقف وأقام به حتى غربت الشمس، ثم أفاض به فقال: يا إبراهيم ازدلف إلى المشعر الحرام، فسميت مزدلفة. وهسه هذا عن إبراهيم عليه السلام، عن نبي الله إبراهيم، وهل يثبت بذلك الوجوب عندنا؟ إذا كان الإمام بالصدد بيان ذلك لأجل توضيح أن الوجوب صار على طبق ذلك في شريعتنا، هذا فيه إشعار على الوجوب. إشعار الرابع في الباب. الحديث الخامس في الباب، وعن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما سميت مزدلفة لأنهم ازدلفوا إليها من عرفات. هذا هم ما بي في التصريح بالوجوب، وإنما بيان التسمية. الحديث السادس، وعن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر وعبد الكريم بن عامر عن عبد الحميد بن أبي الديلم بلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمي الأبطح أبطح لأن آدم عليه السلام أمر أن يتبطح في بطحاء بلي جامع، فتبطح حتى انفجر الصبح، يعني طلوع الفجر، ثم أمر أن يصعد جبل جامع وأمره إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه، ففعل ذلك فأرسل الله نارا من السماء فقبضت قربان آدم. المهم هذه الروايات التي جمعها صاحب الوسائل تحت عنوان باب وجوب الوقوف بالمشعر. وأما الباب الرابع والعشرين، 23 من أبواب الوقوف بالمشعر، هذه الروايات في جملة منها أكو تصريح بأنه من فاته الوقوف بالمشعر فلا حج له، أو حجه باطل، يتحول مثلا إلى عمرة أو ما شابه، مما يدل على أن الوقوف بالمشعر واجب وجزء ضروري في صحة الحاج. الحديث الأول، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز، الظاهر تمامية السند، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا. طبعا في هذه المسألة لا نحتمل الفرق بين حج التمتع وحج الإفراد لاشتمالهما معا على الوقوفين، على وقوف بعرفات ووقوف بالمشعر. بلي فقال له إلى عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا، كلا الموقفين فاته، هم موقف عرفات وهم موقف مشعر. فقال له إلى طلوع الشمس يوم النحر، فإن طلعت الشمس من يوم النحر يعني يوم العاشر يوم العيد فليس له حج ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل، من عام قابل. الحديث الثاني، حج إفراد، حج الإفراد، مو قسمنا الحج إلى أقسام ثلاثة. فالآن ذكرت بأنه لا نحتمل في هذه المسألة الفرق بين حج الإفراد وحج التمتع، فهذه الرواية وإن كانت وردت بحق حج الإفراد ولكن يمشي حتى على حج التمتع من الناحية. الحديث الثاني عن القاسم ابن عروة عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحاج. الحديث الثالث، وعنه عن محمد بن فضيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحاج، فقال إذا أتى جمعا، يقصد بجمعا يعني المزدلفة المشعر، إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحاج ولا عمرة له، يعني مو بضرورة أن يحوله إلى عمرة، يعني بعد الحج بعد ماكو عمرة، بس إما أن الحج حج إفراد، وإما أنه قبلا مؤدي حج عمرة التمتع وهذا حج التمتع. وإن لم يأتي جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة، يتحول حج إلى عمرة مفردة ولا حج له، فإن شاء أقام بمكة وإن شاء رجع وعليه حج من قابل. وبإسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن سنان، الحديث الرابع بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن سنان قال سألت أبا الحسن عليه السلام ثم ذكر نحوه، نفس الرواية السابقة. الحديث رقم 5. وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله بن، هسه ما أعرف هذا السهل هو سهل بن زياد أو غيره. محمد بن سهل عن أبيه، عن أبيه يعني سهل، إذا كان هذا سهل بن زياد فهو الذي يستشكلون فيه. عن بلي موسى بن زياد على كل حال عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي أن يفوته الموقف، فقال له يومه إذا طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس فليس له حاج، يعني إذا طلعت الشمس وهو لم يدرك الموقف فليس له حاج. فقلت له كيف يصنع بإحرامه؟ قال يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. فقلت له إذا صنع ذلك فما يصنع بعده؟ قال إن شاء قام بمكة وإن شاء رجع إلى الناس بمنى وليس منهم في شيء. حتى إذا رجع إلى منى هو مو ضمن أصحاب منى، ما يعتبر، وإن شاء رجع إلى أهله وعليه الحج من قابل. وبإسناده عن بلي، هذه الروايات في هذا الباب كثيرة، عدد روايات الباب 21، فإن لم نقل كلها فجلها يدل على وجوب الوقوف بالمشعر إجمالا. نقرأ عبارة المتن، مثل أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، الوقوف بالمشعر المزدلفة بين القوسين، رقم المسألة 114، وهذا هو الثالث من واجبات حج التمتع، يجب على الحاج ممارسته بعد الإفاضة من عرفات، أي الخروج منها عند الغروب، عندما يخرج من عرفات عند غروب الشمس متجها نحو المزدلفة. ويراد بالوقوف في المشعر التواجد كما مر في الوقوف بعرفات في الفقرة 110، هناك وضح بأن الوقوف لا يقصد منه أن يكون واقفا مثلا على رجلي، لا، حتى وإن كان جالسا، حتى وإن كان راكبا، حتى وإن كان ماشيا، المقصود هو المكث، التواجد في عرفات. هنا هم أيضا يقول بأنه بنفس المعنى الذي مضى هناك. طبعا أشارت إلى أنه نفس الملاحظة التي كانت لدينا هناك أيضا تجري هنا، من أنه لا بد وأن يكون التواجد بنحو يصق عليه الوقوف، وأما الاجتياز فمن الصعب الاكتفاء به. بلي. وبالنسبة إلى الآية الكريمة قد أشرنا إلى أن الآية الكريمة تدل على الذكر لا تدل على الوقوف، فاذكروا الله.
المشعر يعني بإشعار الوقوف عند المشعر،
في هذا الظرف المكاني، ولكن هذا الظرف المكاني قلنا بأنه أعم من أن يكون مكفيا أو اجتيازيا. الوقوف الواجب هو الوقوف المكفي، أما الوقوف الاجتيازي هو يكفي للذكر ولكن لا يكفي للصدق الوقوف. وعلى كل حال مكانه يجب أن يكون الوقوف في المزدلفة، وهي اسم لمكان يقال له المشعر، اسمه الآخر المشعر، وهو يبعد عن مكة حوالي 10 كيلومترات بلي، ويعتبر داخل الحرم، عرفات خارج من الحرم، ولكن المزدلفة داخل في الحرم. وحد الموقف بلي، وحد الموقف طولا، هسه ما أعرف التعبير بطولا يناسب أن يأتي بعده التعبير بعرضا، بينما بعد ذلك بعد ما ذاكر الحد العرضي فقط ذاكر الحد الطولي. وحد الموقف طولا من المأزمين إلى وادي محسر، مأزمين منطقة بين بلي عرفات وبين المشعر، ووادي محسر بين المشعر وبين منى، الظاهر هكذا. فالمشعر يصير بين من ومن؟ المشعر يصير بين المأزمين من جهة عرفات، وبين وادي محسر من جهة منى، فيصير بحسب الطول ما بين منى وعرفات، بل المشعر يصير بل على حدود المأزمين من جهة عرفات، وعلى حدود وادي محسر من جهة منى. وحد الموقف طولا من المأزمين إلى وادي محسر، وهما حدان وليس من الموقف. المأزمين ووادي محسر ليس داخلين في المشعر، بل هما حدان خارجان من مشعر. المشعر ينتهي من جهة من صوب عرفات، ينتهي المشعر بحد المأزمين، ومن جهة منى ينتهي المشعر بحد وادي محسر، وهما حدان وليس من الموقف إلا عند الزحام وضيق الوقت، فيمتد الموقف ويشمل المأزمين، مو يشمل وادي محسر، يشمل المأزمين، وهي المنطقة الواقعة بين المشعر وعرفات. هذه عبارة أستاذنا الشهيد في المتن. وأما المصدر الأحاديث الواردة في ذلك، أما حد الموقف بين المأزمين ووادي محسر، حد الموقف ذكر في الباب الثامن من أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثامن من أبواب الوقوف بالمشعر. عنوان الباب: باب حدود المشعر الذي يجب الوقوف به. الحديث الأول: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر. يبدو أن الحياض حد عرضي وليس حدا طوليا. الحد الطولي مثل ما قاله السيد الشهيد يبدو أنه بين المأزمين ووادي محسر، ولكن تعبير بالحياض هم وارد في الروايات، بل حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، وإنما سميت المزدلفة لأنهم ازدلفوا إليها من عرفات. الحديث الثاني وعنه عن حماد بن عيسى عن حريس وابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال للحكم ابن قتيبة ما حد الإمام يسأل حكم ابن قتيبة كأنما يريد يمتحن يشوف يعرف لما يعرف الإمام حسب هذه الرواية الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال للحكم ابن قتيبة الإمام قال للحكم ابن قتيبة ما حد المزدلفة تعرف فسكت ما يعرف فقال أبو جعفر عليه السلام حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر هسه هنا تعبير بحياض محسر يعني هي وادي محسر تشتمل على حياض أو حياض صاير في الحد أرضي مو طولي هالأمور يبدو أنه مو واضح حتى الآن هم لعله إذا واحد يروح يفتش لعله ما يقدر يشخص بدقة شنو هالمواضع الحديث الثالث محمد بن يعقوب عن علي عن أبي يبدو يقصد علي علي بن إبراهيم عن أبي عن إبراهيم بن هاشم عن أبي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار وحماد عن الحلبي هذا واضح الصحة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة فهذا مما يدل على أن الحياض حد من حدود المزدلفة الحديث الرابع عن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد ومحمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال حد المزدلفة من وادي محسر إلى المأزمين حد المزدلفة من وادي محسر إلى المأزمين يعني هذا يطابق تماما ما قاله أستاذنا الشهيد في المات بين المأزمين وبين وادي محسر بلي نفس الرواية الأولى والراوي غيره الراوي هنا كان الراوي المباشر معاوية بن عمار هنا الراوي أبي بصير ثم هناك كان يذكر الحياض هذا ما بي حياض الحديث الخامس عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار بلي عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن حد جامع يقصد بالجامع المشعر فقال ما بين المأزمين إلى وادي محسر هم أيضا نفس المضمون محمد السادس محمد بن علي بن الحسين الصدوق قال عليه السلام من مرسلات الصدوق حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر سابعا قال ووقف النبي صدوق أيضا قال ووقف النبي صلى الله عليه وآله بجمع فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فأهوى بيده وهو واقف فقال إني وقفت وكل هذا موقف هذا بعد ما ذكر الحدود ولكن إجمالا بلي ما يشبه هذا بلي هذا نفس المضمون هم وارد في عرفات وهم وارد في المشعر يعني في حج النبي صلى الله عليه وآله الناس ما يعرفون يتبعون النبي إيش ما صنع النبي هم يصنعون فالنبي اختار موضعا للوقوف هم يجون يتلبون يبناهم هذا الموضع هو الموقف ما يصير أبعد من عنده فالنبي ينبههم على أنه لا أنا وقفت هنا وأنا واحد وقفت هنا فأنتوا بعد طشروا كل هذا الوادي يعتبر من الموقف فهذه القضية حصلت هم في عرفات وهم في المشعر ثامنا قال وقال الصادق عليه السلام كان أبي عليه السلام يقف بالمشعر الحرام حيث يبيت المهم هذه هي الروايات التي وردت بشأن حدود المشعر الحرام وأما أنه يمتد إذا ازدحم الناس فيمتد الموقف إلى المأزمين، هذا مصدره باب 9 من الوقوف بالمشعر. سنقرأ روايات ذلك إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.